بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الألفاظ من الأدب، باب النهي عن سب الدهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر قلب الليل والنهار. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. هذه الحديث في نهي عن سب الدهر، أن هذا حرام، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام نهيا مؤكدا: لا يقولن. والله سبحانه وتعالى أيضا أخبر أنه يؤذيه هذا القول، لأن السب يعود على الله سبحانه وتعالى. من سب الدهر، سب اليوم، سب الساعة التي حصل فيها كذا وكذا، فإنه يسب الفاعل الحقيقي. مثلا شخص حصل له شر مثلا في يوم معين أو ساعة معينة، يقول: الله يلعن الساعة التي عرفتك فيها. لماذا؟ لأنه حصل له شر من هذا الشخص، فهو يسب الفاعل، والفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. يؤذين ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. ليس معناه أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى، لا، الدهر هو الزمن، لكن معناه وأنا الدهر أي أنا الذي أفعل الأفعال التي تحصل في الدهر. فمن سب الدهر فقد سبني، كما لو قال شخص: أنا فلان، من سب فلان فقد سبني، أنا فلان، كما قال عليه الصلاة والسلام: علي مني وأنا من علي، هذا على الارتباط. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام غير علي، وعلي غير النبي عليه الصلاة والسلام، وليس منه من جهة النسب لكن من جهة الدين. فالمقصود أن الدهر ليس من أسماء الله، كما قال ابن حزم: جعل الدهر من أسماء الله. هذا خطأ بلا شك، رد عليه العلماء، أخذ بظاهر الحديث، معروف بالظاهرية، بظاهريته، فأخذ بظاهر الحديث. وأنا الدهر، قال: الدهر من أسماء الله، هذا صحيح. أولا لأن الله سبحانه وتعالى أسماؤه حسنى، والدهر ليس فيه شيء من ذلك، الدهر هو الزمن فقط. أما أسماء الله فهي حسنى، ولله الأسماء الحسنى: الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيم، كل أسماء الله جل وعلا تتضمن صفات كمال في غاية الكمال، والدهر ليس فيه صفة كمال، دهر والزمن، هذا واحد. الثاني أن الله سبحانه وتعالى بين المراد، قال: وأنا الدهر إيش؟ أقلب ليله ونهاره، يعني نسب الليل ليش؟ للدهر، والنهار للدهر، فالدهر منسوب إلى الليل والنهار، إذن الدهر هو الليل والنهار. لكن هذا على سبيل المبالغة في النهي عن سب الدهر، لأن السب يعود إلى الفاعل حقيقة، لأن الدهر ظرف فقط وليس له شيء من الفعل. الدهر مجرد ظرف زمان، حصل قحط في زمن معين، حصلت أمراض في زمن معين أو حوادث، هذه كلها فاعلها هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل كل من عند الله، أي السيئة والحسنة، قل كل من عند الله. فإذا الدهر ليس له تصرف وليس منه فعل، فالذي يسب الشر الذي حصل في الدهر حقيقة أمره أنه يسب الفاعل، ولو تصور ذلك لكفر، لكنه لا يتصوره. فسب الدهر ليس كفرا، إنما هو من الكبائر، إلا إذا تصوره قصده ولكن يبعد أن أحدا يتصور ذلك ويقصده. طيب لو قال قال كيف الجواب عن قوله تعالى عن شعيب عليه السلام قال هذا، أو عن لوط عليه السلام هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب يعني يوم شديد، نقول هذا من باب إيش؟ من باب الخبر المحض، والخبر غير السب. لو قال واحد والله اليوم برد شديد، اليوم حر شديد، لا على سبيل الجزع والذم إنما على سبيل الخبر المحض، فهذا جاهز لأنه يخبر عن شيء صحيح، هذا يوم عصيب. قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، صحيح هذا خبر عن هذه الأيام أنها نحسات على هؤلاء، ولكن ليس هذا من باب السب، هذا من باب الخبر. فمن قال والله هذا يوم شديد، هذا يوم عصيب، البرد شديد أو ما شابه ذلك على سبيل الخبر المحض فلا حرج. باب كراهة تسمية العنب كرما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. يعني ما هو السبب، ما سبب النهي عن تسمية العنب بالكرم؟ الجواب أنهم كانوا في الجاهلية يحبون شجرة العنب، لماذا؟ لأنهم يصنعون منه الخمر، وهم يعتقدون أن الخمر تورث كرم، لأن الإنسان إذا شرب الخمر صار اختل عقله وصار يتوهم أنه شجاع وأنه كريم، فيدعون أن الخمر تورث الكرم، فسموا شجرة العنب شجرة الكرم يعني الكرم، لأن العنب هو الذي يصنع منه الخمر في الغالب، وإن كان الخمر قد يصنع من غير العنب لكنه في الغالب والأكثر يصنع من العنب، فصاروا يسمون هذه الشجرة بهذا الاسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأن الخمر أم الخبائث، فنهى عن تسمية شجرة العنب بالكرم لئلا يكون في ذلك مدحا للخمر وترغيبا فيها، لئلا يكون في ذلك مدح للخمر وترغيب فيها. وبين ما هو الكرم، قال إنما الكرم الرجل المسلم، وفي لفظ قلب المؤمن، قلب المؤمن، قلب المؤمن هو الذي فيه الكرم، فيه الإيمان، فيه العلم، فيه التقوى، فيه الحب، حب الله، وفيه معاني الخير، فهو الأحق بهذا الاسم. وعنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن لما فيه من الإيمان. في الرواية الثانية لا تسمى العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. وعن عبد الله رضي الله عنه عن عبد الله مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحبلة يعني العنب. هذا من أسماء العنب، يعني سموها باسمها المعروف، كما في الرواية الثانية لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة، يعني سموها باسمها المعروف العنب، ويسمى أيضا الحبلة. والله سبحانه وتعالى سماها العنب في كتابه، قال تعالى من نخيل وعنب، العنب مذكور في القرآن بهذا الاسم. باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاتي. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله ولكن ليقل فتاي ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي. يعني هذا من الأدب في الألفاظ، وإن كان لا أقصد العبودية الحقيقية، ولكن هذا من باب الأدب مع الله تبارك وتعالى في اللفظ، لأن العبودية الحقة لا تكون إلا لله عز وجل. فهذا من باب الإبعاد، احتياط، من باب الوسيلة، سد الوسائل التي تفضي إلى الشرك. منهى النبي عليه الصلاة والسلام السيد أن يقول عبدي للرجل، وأن يقول أمتي للمرأة مملوكة، ووجهه إلى ألفاظ سليمة، وليقل غلامي أو فتايا وفتاتي أو جاريتي وما شابه ذلك من الأسماء. أما قول العبد عبدي أو أمتي هذا منهي عنه، والمشهور عند أهل العلم أنه نهي تنزيه، كراهة تنزيه، لأنه لا يقصد العبودية الحقيقية، إنما هذا من باب الأدب في اللفظ. وأما إذا لم ينسب، يعني لم يقل عبدي، قال شخص عبد فلان، هذا جائز، لأن المقصود من النهي لئلا يقع في قلب السيد كبر، أو يقع في قلب العبد ذل وتعظيم للسيد. فلا يقول عبدي، نفس السيد ما يقول عبدي، لأنه إذا قال عبدي قد يتعاظم، لكن لو أن شخصا قال عبد فلان فلا حرج، كما جاء في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: فقام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحلة، فأتاه سهم فقتله. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: حتى تلد الأمة ربها، في بعض الألفاظ حديث الصحيحين، حتى تلد الأمة ربها، سماه ربا، لكن ما في محظور الآن، لأن هذا ليس من كلام العبد لسيده، فهذا خبر عن الغير: حتى تلد الأمة ربها، ما في بأس. وقال عن لقطة الإبل: دعها حتى يأتيها ربها، أو حتى يجدها ربها، فسماه ربا. فهذا من باب يعني هذه الأمور يتساهل فيها إذا لم يقلها السيد. فالمنهي عنه أن السيد يقول عبدي أو أمتي، سواء يخاطب العبد، إذا كان يخاطب العبد فهذا أشد، لأن فيه محظورين: محظور في السيد يقع في قلب الكبر، والعبد يقع في قلب الذل، لأنه يواجهه يقول عبدي افعل كذا، عبدي اذهب إلى كذا، هذا منهي عنه. وإذا كان العبد غائبا وهو يخبر، يقول اشتريت أو ذهب عبدي إلى كذا وقضى لعبدي الحاجة الفلانية، هذا أيضا منهي عنه، لأنه قد يتعاظم. أما إذا أخبر، شخص يخبر ذهب عبد فلان، هذا ما في محظور، لأنه ليس فيه محظور للسيد ولا محظور العبد، هذا يكون جائزا. كذلك العبد لا يجوز له أن يقول ربي، يخاطب لا في مخاطبة العبد ولا في لا في مخاطبة السيد ولا في الأخبار عن السيد ولو كان غائبا. يقول مثلا: وين سيدك؟ يقول: والله ربي ذهب إلى كذا، وربي أمرني أن أفعل كذا، ما يجوز، سواء يخاطب السيد أو يخبر عنه في غيبته. طيب لو قال في سورة يوسف، قال الله عز وجل، ذكر الله تعالى أكثر من مرة، قال: إن ربي بكيدهن عليم، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، يعني الملك. فالجواب نقول: هذا في شريعة من قبلنا، وجاءت شريعتنا بخلافه، فلا دليل فيه، لأن شرعنا جاء بخلافه فلا دليل فيه، يدل على كمال هذه الشريعة، لأنها فيها احتياط وإبعاد لأتباعها عن الشرك ولو كان من وجه بعيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أسق ربك أطعم ربك، يعني هذا يخاطب العبد، ففي ذل العبد إذا خاطبه ولو غير السيد، غير السيد قال العبد أطعم ربك وضي ربك، هذا أيضا ما يجوز، لأنه قد يقع ذل في قلب السيد في محظور آخر، وهو إيهام أن الله تبارك وتعالى يأكل أو أنه يشرب، فلا يجوز هذا من جهتين: أطعم ربك وضي ربك أسقي ربك، حتى لو قال مثلا أختم ربك أو أكرم ربك، أي كلمة ما يجوز، لكن إذا كان في محظور فهي ما تجوز أو ينهى عنها من الجانبين، من جانب التعظيم ومن جانب إيهام معنى فاسد في حق الله تبارك وتعالى. ولا يقول أحدكم ربي، وليقل سيدي مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي فتاتي غلامي. فيها أيضا رواية يعني ذكر المؤلف قال: ولا يقل العبد لسيده مولاي، ولا يقل العبد لسيده مولاي، هذا في تعارض الآن، هذه الرواية ولا يقل العبد لسيده مولاي، والرواية الثانية وليقل سيدي مولاي، فكيف الجمع بين هاتين اللفظتين؟ قال القاضي: قد اختلف الرواة عن الأعمش في ذكر هذه اللفظة فلم يذكرها عنه آخرون وحذفها أصح، يعني يشير إلى أن هذه الرواية فيها خلاف بين الرواة، بعضهم ذكرها بعضهم لم يذكرها، والقاضي عياض يرجح أن حذفها أصح، لأن الروايات الأخرى جاءت بجواز قول مولاي، يجوز السيد للعبد أن يقول لسيده مولاي لأنه متولي أمره، يتولى أمره، فعلى كل حال يعني مولاي ليست حراما، لكن في غير السيد، في غير العبد مع السيد، هل يجوز لأحد أن يقول للحاكم يعني الرئيس أو الملك أو ما شابه يقول مولاي فلان؟ هذه يقولون كثير من الناس مولاي خادم الحرمين الشريفين كذا وكذا، فهل يجوز؟ يقول بعض العلماء لا بأس، لأنه متولي أمره، مولاي يعني له ولاية عليه، هذا معنى مولاي، مولاي أي من يتولى أمري، لكن على كل حال لو تركها أحسن، تركها أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى يقول بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، فعلي إن قالها إنسان فلا ينكر عليه، وإن تركها فهو أحسن. باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. إيش معنى خبثت؟ يعني معناه أنه صار عنده شيء من التغير، تغير النفس، وإلا الكلام واحد، يعني المقصود غثت نفسي، يعني أحيانا الإنسان يأكل طعاما غير مناسب له فيكون عنده اغتثاث وكعدم قبول لهذا الطعام، فيقول خبثت نفسي يعني تغيرت. هذا اللفظ يعني المعنى صحيح، نفسه تغيرت وعرض لها عارض اختلال، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قول خبثت لبشاعة اللفظ، لأن الخبيث في الغالب يطلق على الكافر والفاجر، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فالغالب أن لفظ الخبيث تطلق على الخبث في الدين، هذا الغالب، وإن كانت أيضا تطلق على الخبث الحسي يمكن تطعق على الخبث الحسي، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، يعني الثوم، فلا يقربن المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام أطلق على الثوم الشجرة الخبيثة، مع أن الثوم طاهر ومباح وفيه فوائد كثيرة صحية، لكنه خبيث من جهة الراحة الكريهة. فالخبث يأتي خبثا حسيا ويأتي معنويا، يعني من جهة الدين. فهذه كلمة محتملة، إنه يقول خبثت نفسي، يعني يحتمل أن الخبث الديني، صار عنده خبث من جهة الدين فلذلك نهى عنها. وليقل لقست، يعني تغيرت وغثت. هذه الكلمة ما فيها محظور، أنها ما توهم المعنى السيء. باب استعمال المسك، وأنه أطيب الطيب، وكراهة رد الريحان والطيب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا، ونفض شعبة يده. يعني الشاهد أن المسك أطيب الطيب، يعني المسك من أين يتخذ؟ من أين يتخذ؟ المسك أصله من دم الغزال. طيب الدم نجس ولا طاهر؟ الدم نجس، يعني لو جرح الغزال وخرج الدم من الجرح، هل هو نجس ولا طاهر؟ نجس، الدم مسفوح. فكيف صار طيبا يتطيب به؟ طاهر طيب يتطيب به، وأصله نجس خبيث. نقول هذا دليل على أن الشيء إذا استحال إلى مادة أخرى طيبة أنه يطهر، وهذه معروفة، تسمى الطهارة بالاستحالة. إذا استحال الشيء من عين إلى أخرى، من عين خبيثة إلى عين طيبة، فإنه يطهر. ويمثلون في مثال مشهور عند الفقهاء، يقولون: كما لو سقط كلب في مملحة، يعني ملح كثير، مملحة أرض فيها ملح كثير، مات فيها كلب، بعد مدة ماذا يصير؟ ملح. لو أخذت، يعني هو جرم كلب لكنه ملح، لو أخذت هذا الجرم لم تجد شيئا من الجلد ولا العظام، وإنما هو ملح. هل يجوز أن يؤخذ هذا الملح ويوضع في الطعام؟ يقول يجوز، لأنه تغير، لم يبق شيء من أثر الكلب، لا جلد ولا لحم ولا عظم ولا شيء، كله تحول إلى ملح، استحال من مادة إلى مادة أخرى، فإنه يتغير ويطهر. والعكس بالعكس، الطعام يستحيل إلى بول غائط، إلى مادة نجسة، إذا أكل الطعام الطاهر صار نجسا. كذلك لو أكل إنسان تقيء، القيء نجس وهو طعام طيب قبل أن يؤكل، فيستحيل إلى مادة نجسة، وهكذا. فإذا تغيرت، انتقلت العين من مادة أو من عين إلى أخرى، فإن على حسب حاله، قد تنتقل من الطهارة إلى النجاسة، وقد بالعكس تنتقل من النجاسة إلى الطهارة. إذن هذا مثال دم صار مسكا، كيف يخرج؟ يقولون إذا أرادوا أن يستخرجوا المسك من الغزال، نوع معين من الغزلان، غزال المسك يسمى، فإنهم يجرونه، يركض ركضا كثيرا، ومع التعب، إذا تعب فيه شيء في سرته، كيس في سرة الغزال، يدخل فيه دم، إذا جرى وتعب دخل دم في هذا الكيس، فيأتون يربطونه بحبل، وإذا ربط فإنه يبدأ يجف، هذا الدم يبدأ يتجمد ويجف وييبس ثم ينقطع مع الربط، ينقطع عنه الدم فييبس ويسقط هذا الكيس، وإذا أخذ بعد مدة فإذا الدم قد تحول إلى مسك، هذا هو المسك الخالص المسك الطبيعي، فهذا هو المسك تحول إلى أطيب الطيب مع أنه كان دما نجسا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المسك أطيب الطيب، وكان يتطيب به عليه الصلاة والسلام عند إحرامه وفي غير ذلك. قالوا فاتخذت رجلين من خشب، يعني اليوم يسمى الكعب، الكعب العالي، هل يجوز أم لا؟ ذكر النووي في الشرح قال هذا في شريعتنا على حسب الحال، إن اتخذته المرأة من أجل أن تستر نفسها لئلا تشتهر بشيء معين فلا حرج، وإذا اتخذته لأجل أن تتشبه بالكاملات وتفتن الرجال تلفت الأنظار فهو حرام، يعني قد تكون امرأة قصيرة فإذا خرجت لا تلفت الأنظار لوجود النقص في خلقتها، فتلبس كعبا عاليا ثوبا طويلا فلا يرى الكعب، يظن أنها طويلة فتكون يعني بهذا تتزين للرجال من أجل أن تلفت الأنظار، هذا محرم. أو يكون في تدليس، لو خطبت المرأة وجاءت بكعب طويل وثوب طويل والرجل الخاطب لا يرى الكعب الطويل وأنها طويلة، هذا أيضا محرم، يعني على حسب ما يقول إليه هذا الفعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. قال في الحاشية خفيف المحمل طيب الريح، المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية كالمجلس، والمراد به الحمل، يعني تصير المحمل خفيف المحمل يعني الحمل، يعني وهذا واضح، يعني الريحان نبت معروف له رائحة طيبة، من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل، يعني ما يشق عليك أن تحمله، وطيب الريح وثمنه زهيد ما فيه منه، لكن لو أن شخص أهدي عليه طيب غالي، واحد أهدى عليك طيب بألف ريال أو أكثر، هل يجب عليك قبوله؟ هذا لا، فيه تفصيل، هذا الآن تغير الحال، هذا طيب ثمين، فإذا كان هذا الشخص يهدي لك هذا الطيب من أجل أن يستغلك في محرم فلا يجوز قبوله، مثلا لو أهدى إليك وأنت مثلا مدير أو رئيس في منصب وأهدى إليك من أجل تحابية فلا يجوز، هذا العمال غلول فلا يجوز قبوله، لأن له قيمة كبيرة، الطيب الغالي هذا يكون يعني أقل شيء 200 ريال 500 ريال إلى 1000 ريال أو أكثر، سواء كان سائلا أو كان مثلا بخورا، ويفعله بعض الناس يهدي طيبا غاليا لمدير أو رئيس أو ما شابه ذلك من أجل أن يحابيه وأن ينتفع منه، هذا حرام، هذه هدية غلول. أما إذا هدى لك صديق محب ما في مانع تقبله على الأصل، أن هذه الهدية محبة ليس فيها شيء محظور وليس فيها منة، يعني ما تخشى أن يمن عليك ويذلك بهذه الهدية، لا، شخص محب صديق أو قريب أهدى عليك طيبا فتقبله كسائر الهدايا. لكن بالنسبة للريحان كم قيمته؟ واحد أعطاك عودين ثلاثة أعواد مجموعة أعواد من الريحان كم قيمتها؟ ولا شيء، ولا ريال واحد، هذه ما في شيء. تأخذ تشمه يفتح النفس، ينشط الرائحة الطيبة، تبعث عن النشاط، تنشط الإنسان، تشرح صدره، وليس فيها منه. فإذا الريحان يختلف عن الطيب، يعني بعض الروايات جاءت بالطيب، لكن الطيب نقول فيه تفصيل، من أهدي عليه طيب فهل يجب قبوله؟ على حسب الحال، إذا كان له قيمة عالية. وأما إذا أهدي ريحان فيجب قبوله على كل حال، إلا إذا كان عنده يعني عذر، فيه مرض يضره، هذا شيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشعر. عن الشريد رضي الله عنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قال: قلت نعم. قال: هيه. فأنشدته بيتا فقال: هيه. هيه يعني كلمة يراد منها الاستزادة. ثم أنشدته بيتا فقال: هيه، حتى أنشدته 100 بيت. أمية بن الصلت هذا شعره طيب في الزهد وفي المعاني الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه أعجبه واستزاد منه، فهذا يدل على أن الشعر كلام، حسن حسن وقبيح قبيح. والمحظور من الشعر أمران، المحظور من الشعر أمران: الأمر الأول ما فيه معاني سيئة، هذا واضح. الأمر الثاني أن يكون غالبا على الشخص ولو كان شعرا حسنا، فإن هذا منهي عنه كما سيأتي في حديث سعد رضي الله عنه. إذا كثر الشعر صار الإنسان صار الشعر ديدنا له، يحفظه ويلقيه، وشغله عن حفظ القرآن، شغله عن حفظ السنة، وشغله عن طلب العلم، فإنه ينهى عنه لئلا يشغله عن هذه الأمور المهمة. أما إذا سمعه أحيانا أو حفظ ما تيسر من الشعر الحسن فلا حرج. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون الأشعار في الأسفار، في حفر الخندق، في بناء المسجد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه ويردد معه البيت الأخير ولا ينكره، لأنه في حالات معينة في الأسفار، في حفر الخندق، في بناء المسجد، للتنشيط على العمل. لكن لم يكن ديدنا كما يفعل الصوفية ليلا ونهارا ديدنهم الشعر والرقص، كل هذا من البدع المحدثة. لكن أشعار في السفر عند العمل ما جاء التنشيط فلا حرج، هذه حالات نادرة. شعر طيب في بعض الأحيان لا حرج في ذلك، ها؟ أي ما يكون ديدنا. وعن الشريد قال: استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث سابق، وزاد: إن كاد ليسلم. وفي حديث ابن مهدي قال: فلقد كاد يسلم في شعره، يعني شعره اللي يسمعه يظن أنه مسلم، أنه شعر جميل وفيه حث على الزهد وفي ذكر معاني حسنة. كاد يسلم يعني فهمه أنه ليس بمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. باطل يعني مضمحل، فاني مضمحل. هذه أصدق كلمة قالها شاعر: ألا 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 كل شيء ما خلا، أي ما عدا، ما خلا الله باطل. هذا مأخوذ من القرآن، القرآن يصدقه، قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نفس المعنى، على كل شيء ما خلا الله باطل، باطل يعني أنه يزول ويفنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه يعني يفسده خير من أن يمتلئ شعرا. هذا النهي الآن عن الشعر ولا عن الامتلاء من الشعر؟ الثاني بلا شك، ليس نهيا عن حفظ الشعر مطلقا، لأنما نهي عن الامتلاء، أنه صدر هذا الشخص ممتلئ من الشعر، يعني ما فيه إلا الشعر، ليس فيه قرآن وليس فيه علم شرعي، ما فيه إلا الشعر، كما فعل بعض الناس المفتونين بالشعر، يحفظ آلاف الأبيات والقصائد الطويلة ولا يحفظ جزءا من القرآن، فهذا شك أنه خطأ كبير وتفريط في حق كلام الله تبارك وتعالى. إذن هذا ذم للإكثار من الشعر والانشغال به. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، العرج هي قرية من عمل الفرع على نحو 78 ميلا من المدينة، يعني من جهة مكة، بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. يعني كيف أنكر على الشاعر هذا وقد سمع الشعر من غيره؟ وكيف أنكر على هذا؟ قال: خذوا الشيطان. نقول لعله قال شعرا سيئا، هذه قضية معينة، لعله سمع ينشر شعرا سيئا، أو عرف عنه أنه لا يحفظ إلا الشعر ولا يبالي بغيره، فهذه قضية معينة وليس حكما عاما لكل شاعر يقال عنه شيطان، لا، هذا شيء خاص بهذا الرجل. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الباب تحريم اللعب بالنردشير. عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. يعني هذا يدل على تحريم هذه اللعبة. هذه يعني يقولون هي الأشياء المربعة، هذه الحبوب المربعة اللي فيها النقاط، لا اللعبة يعني فيها خرز فيها نقط، من جهة نقطة من جهة نقطتين وثلاث وترمى وبعدين تلعب. يعني هذا الآن هل هو يدل على تحريم كل لعبة يعني ولا خاص بالنرد هذا فقط؟ يعني ما يدخل في الضومنة ولعب الورقة ولعب الكيرم وأشياء كثيرة، ألعاب كثيرة، هل هو خاص بهذه اللعبة؟ لا، نقول ليس خاص بهذه اللعبة. يعني المحظور من الألعاب أمران: الأمر الأول أن يكون قمارا، هذا واحد، إذا كان فيه مال كما يفعل بعض الناس يلعبون والخاسر يدفع مالا، هذا واحد. والثاني إذا كانت هذه اللعبة فيها محظور آخر، إما لعن وشتم أو فيها ضياع للصلوات أو ما شابه ذلك، ضياع للواجبات، أي واجب كان، كمثلا تضييع طلب الرزق الواجب أو تضييع الأولاد تربية الأولاد أو ما شابه ذلك. بعض الناس يكون ديدنا له اللعب، يذهب إلى هذه الاستراحات يوميا من بعد العصر أو من بعد المغرب إلى الساعة الواحدة ليلا أو أكثر، كل الوقت في الألعاب، الورقة والعاب كذا وكذا ويضيع الوقت، ربما تضيع الصلوات، يترك أهله وأولاده بدون تربية بدون قضاء حاجاتهم على هذه الألعاب. إذا نقول الألعاب كلها واحد، يعني لعبة الشطرنج، لعبة الورقة، لعبة الكيرم، لعبة النردشير، لعبة كل الألعاب هذه باب واحد، تجوز إذا لم يكن فيها محظور، لا قمار ولا لعن شتم ولا ضيع أوقات ولا محظور. تلعب أحيانا في أوقات قصيرة ولا يكون فيها محظور من قمار أو غيره، وإذا كان في محظور حرمت. هذا هو الأقرب في توجيه هذا الحديث. وفق الله الجميع محبه أرضى، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. Huh?